بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الاحتمالات في اعتبار الولاية التكوينية وهي التصرف في الأمور الكونية الاستدلال بمسألة الأولوية كما تقدم. فبعد ثبوت كبريات في المقام وهي أن الولي إذا كان يحمل ولايته لدعم الشريعة في مورد من الموارد كما أعملها عيسى عليه السلام، فإذا كان عيسى عليه السلام أعمل الولاية في يوم من الأيام في تصرف كوني كأحياء الموتى، وما شاكل هذه الأمور الكثيرة التي ذكرها الكتاب المجيد، وإذا كان عاصف بن بلخيا أو برخيا أعمل ولايته فأحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرفه، وإذا كان عفريت من الجن أعمل ولاية وكان قادرا على أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه. إذا كانت الولاية التكوينية وهي التصرف في الكائنات سرت وجرت بشهادة الكتاب المجيد بالنسبة إلى من هم أقل مكانة من سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، فهل يمكنها هنا أن نستدل كما تقدم بالأولوية إن كانت من حق عيسى عليه السلام، إن كانت من حق آصف بن برخيا أو بلخيا، إن كانت من حق عفريت من الجن إعمال الولاية الكونية والتصرف في الكائنات بإذن الله تعالى لا ننسى، فهل يحكم العقل من باب الأولوية أنها إذا كانت لمن هم أقل منهم مقاما ثابتة فهل بحكم العقل تكون ثابتة لمن هم سادة البرية أو لا تكون ثابتة؟ فإن قلنا أن الولاية بالأولوية تكون ثابتة إن ثبتت لمن هو أقل مرتبة ومكانة، فلا بد وأن تثبت لمن هو أعظم مكانة، فلا يبقى نقاش لأحد في مثل هذه الولاية بأنهم إن شاءوا أن يتصرفوا في الكائنات تصرفوا. فلعل قائلا يقول لما لم يتصرف الحسين عليه السلام وما مر على تأريخه وحياته بأشد من أزمة ومشكلة كربلاء؟ نقول كأن القائل نظر إلى الحسين بمنظار واحد، حسين الولاية لدعم الشريعة له مقام، وحسين بن علي لكي يكون مختبرا على وجه الأرض مستسلما لقضاء الله وقدره له شأن آخر، ففي مقام اختبار نفوسهم وامتحانهم لا يعملون الولاية، وفي مقام دعم الشريعة بتوحيدها بنبوتها بإمامتها بجانب من جوانبها يعملون الولاية لأنهم لا يريدون ولا يحبون إلا ما يريد الله، ما كانت الولاية لهم لو كانوا كأمثال من الذين يريدون إعمال الولاية في الشهوات والرغبات والشؤون الشخصية، إنما يؤملون الولاية لمرضات الله لجريان النظام الأحسن، يؤملون الولاية لقضاء الله وقدره لدعم الشريعة إن كان هناك دعما للشريعة. وليس هؤلاء العظماء يريدون إعمال ولاية لغرض شخصي وشؤون نفسية. فأخذنا المسألة، فهل هي ممكنة؟ نقول بل ممكنة، وثبت وقوعها في القرآن المجيد، إعمال الولاية بهذا المعنى في الأمور الخارجية والجزئية. هل تثبت الأولوية؟ نقول لعل الأولوية تثبت في المقام وتحتاج إلى تأمل أكثر، لأنه لقائل أن يقول أو لإنسان ربما يورد إشكالا في المقام. موسى عليه السلام كان أعظم مكانة من الخضر عليه السلام، وكانت للخضر خصوصيات ما كانت لموسى عليه السلام، فهناك بحث طويل في هذا المجال مر عليكم يقينا على أنه هل موسى هو موسى الذي نعرفه من أنبياء أولي العزم أم لا؟ ما هي هذه الأعمال التي جرت؟ هناك بحوث طويلة لدى الأعلام في هذا المقام، فراح البعض يريد أن يقول ليس هو موسى الذي عرفناه وهو من أنبياء أولي العزم، وراح الكثير ليبرر الموقف كيف تكون الولاية للخضر ولا تكون مثلا لموسى عليه السلام، ولا نريد أن ندخل هذا الباب، لكن نقول يقينا محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته أعظم شأنا ممن أعمل الولاية في كثير من المواطن بشهادة الكتاب المجيد. فإذا ثبت هذا، فهل تثبت لهم الولاية أو لا تثبت؟ نقول بحسب الظاهر تثبت، وإن كان الأمر يحتاج إلى تحقيق أكثر من الكتاب والسنة والعقل. نقول تثبت الولاية، لكن لا يقول قائل لما لم يؤمل الولاية في كثير من المواطن، لما لم يؤمل الرسول صلى الله عليه وآله الولاية حينما حوصر في بيته في مكة المكرمة وراح يتخفى في غار لينتقل بعد أن تورمت قدماه؟ نقول هذا خلط في الموازين. محمد صلى الله عليه وآله واللحظة كثيرة جدا، لو أراد أن يكون يقر السماوات والأرض وقد طواها في ليلة المعراج، وقد طواها في ليلة المعراج، ولا يتردد متردد منا كمسلم في عروج ومعراج رسول الله صلى الله عليه وآله. طوى الكائنات فتجاوز عالم الإمكان، فتوقفت الملائكة ليكون قاب قوسين أو أدنى. فإذا نحن لا نتردد طرفة عين في كون محمد صلى الله عليه وآله ليس له طي الأرض، له طي عالم الإمكان. طي الأرض ما قيمته بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وآله؟ نحن نعتقد على أنه طوى العالم الإمكاني بكله بتمام مراتبه وشؤونه في لحظة، واللحظة كثيرة. فكيف يتردد منا المتردد على أنه هل كان قادر أن ينتقل من بيته في مكة المكرمة إلى المدينة أو ليس بقادر؟ لا نريد أن نتكلم في إمكانية وفي وقوع مثل هذه الأمور، لو شاءها الرسول صلى الله عليه وآله لكان أقدر من كل أحد فيها، لكن له شأن نبوته بما هو سيد الكائنات، وله شأن إمامته وولايته لعالم الإمكان، وله شأن مروره على هذه الأرض ليكون أعظم ممتحن امتحنه الله في كل الأمور والبلايا، ليكون عين الاستسلام للحق سبحانه وتعالى ومظهرا للاستسلام للقضاء والقدر. وأي إنسان يكون مظهرا لهذه الحقيقة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فلذا قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. فإذا أرجو التوجه، موطن اختبار نفوسهم، موطن اختبارهم وامتحانهم، لا يؤمنون ولاية. ليسوا كأمثالي، لو تمكنوا من أمر لأعملوه لأغراض شخصية. وموطن ولايتهم، لهم الولاية ولا مانع من ذلك، بل دلت الأدلة على هذه الأمور. وإن قلنا لكننا جئنا لنتكلم من باب الأولوية، هل بالأولوية ها هنا نتمكن من إثبات الولاية أم لا؟ قلنا نحن إنما جئنا ها هنا لنأتي في كثير من المواطن ببيان الأمور، بطرح الأمور، لنكون باحثين عن هذه القضايا بدليلها الشرعي، بدليلها في الكتاب والسنة، بدليلها العقلي، بأدلتها المختلفة. فإذا هل هي ممكنة؟ بل. هل الرسول أولى من كل أحد في إعمال الولاية في عالم الإمكان؟ نعم. هل أعمل ولايته؟ تقدم في الأمس على أن أقل الناس إعمالا للولاية لدعم الشريعة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لا لضعف وعدم قابلية لإعمال الولاية وهو سيد الكائنات، بل لأنه يدعم الرسالة بعظيم شخصيته. ولما كان قادرا أن يدعم الرسالة بعظيم شخصيته وبخلقه العظيم، لا يدعمها بمعجز ولا يدعمها بأمر آخر، لأن خلقه العظيم هو أعظم معجز لدعم الرسالة. عرفانه بأبعاد العقول وأنه كيف يعالج العقول وكيف يداوي هذه العقول وكيف يصب عليها الفيض الإلهي بمراتبها المختلفة هو أعظم معجز، فلا يحتاج إلى إعجاز ليتصرف في عالم الطبيعة والمادة، وهو بتصرفه العقلي أعلى مرتبة من التصرف في عالم المادة بشؤونها. هذا التقدم أردته من باب التأكيد أن أمر عليه مرة ثانية. الآن ولو من باب سبر الروايات، وقد مر الكثير منها حينما استدل بها العرفاء، حينما استدل بها الفلاسفة، على من؟ على الولاية التكوينية. من جملة ما مر ونحن نتكلم عن إثبات الولاية التكوينية من طريق الروايات، أي من طريق السنة، قبل أن نأتي إلى من؟ إلى إثبات الولاية التكوينية من طريق من؟ من طريق الكتاب. الكتاب أثبت خلافة، الكتاب أثبت سجودا للإنسان الكامل، الكتاب أثبت الكثير من الأمور للإنسان الكامل. نحن لحد الآن ما دخلنا إلى إثبات الولاية التكوينية من طريق من؟ من طريق الكتاب المجيد. الآن ما يمكن أن نستدل به ولو بنحو الإشارة من الأخبار الواردة في هذا المقام. قد ينظر ناظر إلى مثل هذه الروايات فلا يجد فيها ولاية تكوينية، وقد ينظر ناظر آخر إليها فيجدها، لعلها بنظره من أبده الواضحات في الولاية التكوينية، حينما يقرأ مثلا أوتيت جوامع الكلم، هذا ينظر إلى جوامع الكلم ببلاغتها وببيانها، لأنه أديب وعربي يتكلم عن الأدب، فيرى جوامع الكلم اللفظية بما تحمل على قلتها وقصرها من أبعاد المعاني. وهذا قد ينظر إليها فيقول الكلم كلم، ومن أوتي جوامع الكلم كان بكل مراتب هذا الكلم، والكلمات التامات وردت الروايات، نحن الكلمات التامة، وعيسى كلمة من كلمات الله تعالى، فالكلمة ما أعربت عن الضمير، أنا أتكلم وكلماتي تعرب عن ضميري وتكشف ما يجري في نفسي. والله سبحانه وتعالى أعرب عن نفسه بفيضه على الكائنات بعالم الإمكان، فعالم الإمكان آيات وكلمات معربة عن الأسماء والصفات الإلهية. وأي كلمة أعظم إعرابا وبيانا لكل جوامع الكلم الكوني كرسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأوتيت جوامع الكلم، هي جوامع الكلم التكويني إضافة على الكلم التدويني اللفظي هو التعبير اللفظي. فأوتي جوامع الكلم أي كلم إمكان، كلمات الإمكان بمراتبها الوجودية. فأوتي جوامع الكلم عالم الشهادة والمثال والعقل وعالم اللقاء والحب والعشق الإلهي، كلها أوتي الرسول صلى الله عليه وآله. وإذا كان قد أوتي جوامع الكلم التكويني فلا بد وأن تكون له ولاية لعظيم مقام الكلمات التامات. وقد ورد عنهم عليهم السلام: نحن الكلمات التامات. ويقينا ما أرادوا نحن الكلمات التامات اللفظية، لأنهم ليسوا بألفاظ، وإنما هم حقائق التكوين، مظاهر الأسماء والصفات الإلهية الفعلية على عالم الإمكان. فإذا قد يستدل المستدل على الولاية التكوينية بمن؟ بهذه الأدلة: نحن الكلمات التامات، أنا القرآن ناطق، قرآن تدويني لفظي بكتابة أو بلفظ، وقرآن هو حقيقة قرآن عالم الإمكان، أي هو وحدة لكل الحقائق في عالم الإمكان بما له من العلم البسيط الوحدوي وبما له من العلم المتكثر بما هو فرقان عالم الإمكان. ونحن الموازين، ومن جملة الروايات الواردة نحن الموازين. فإذا اتزان عالم الإمكان، موازين عالم الإمكان، العدل بين عالم الإمكان حتى لا يتجاوز بعضه على بعض، ولا يكون هناك في عالم الإمكان إفراط أو تفريط أو تجاوز من مرحلة إلى مرحلة، فكانوا ميزان اعتدال لعالم الإمكان. فكما وأن الإنسان في عالم التشريع إن عمل عملا أو نظر إلى عامل وشك في أن عمله من واقع الرسالة أم لا، قاسه بمن؟ بموازينه وبجوهره الحقيقي، بالذهب المصفى بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. فمن تطابق عمله تشريعا مع موازين العدل كان شرعا، ومن لم يتطابق عمله مع موازين الشرع لم يكن شرعا. فإذا ترددنا في أنفسنا يوما من الأيام أن ما نعمله أهو من موازين الشرع ومن قيم الشرع، أو أن ما يقوم به زيد أو عمرو من العلماء أهو من موازين الشرع أو ليس بموازين الشرع، يجب أن يقاس على موازين الشرع، لأن بهم اتزان مقاييس الأمور. فكما هم موازين الشرع هم موازين التكوين، فيمكن أن نستفيد من مثل هذه العبائر نحن الموازين أن نستفيد أنهم يريدون أن يقولوا بإطلاق الكلمة أنهم موازين اللفظ والتكوين أم لا. وهناك أول ما خلق الله العقل، وجاءت الروايات وقالت المراد من العقل هو الرسول صلى الله عليه وآله، وأنهم هم العقل أو الرسول هو العقل، وأول ما خلق الله النور، وأن النور هو محمد صلى الله عليه وآله لقوله: يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أو أول ما خلق الله نوري، أو أول ما خلق الله روحي، وما شاكل هذه التعابير. وقال صلى الله عليه وآله: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نبي مرسل. أرجو التوجه. وقت وزمان وما شاكل هذه الأمور بلحاظ كل عالم تكون بما يناسبه. إن أطلقت على الحق كانت بمعنى الكون والثبوت. كان الله ليس بمعنى في الزمن الماضي. وإن أطلقت على عالم الأرض كانت بمقدار 24 ساعة مثلا. وقد يطلق اليوم على يوم شمسي لمنظومة شمسية، وقد يطلق على مجرة أعظم، وقد يطلق على أمور أخرى فيكون 1000 سنة أو 50,000 سنة أو يكون أكثر من ذلك. وقد يكون يوم لعالم الشهادة طرا، ويوم لعالم المثال طرا، ويوم لعالم العقل. وقد تكون هناك لله أيام لا تبلغها العقول لأنها لا تقدر بزمان، فهي فوق الزمان وإن عبر عنها بمن؟ باليوم والساعة والوقت. فإذا لا يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله على أن لي مع الله وقت بوقت يعد بأوقاتنا هذه المعينة، لأنه حينما يكون مع الله يكون فوق الزمان. فلي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل يتكلم عن مرحلة الحب وعن مرحلة الحبيبية لمحمد صلى الله عليه وآله التي لا مقام أرفع منها هذا المقام العظيم، وهو مرحلة الفناء واللقاء والعشق والحب لله سبحانه وتعالى الذي بلغ إليه كما ورد في الروايات بالنسبة إلى علي بن الحسين دعنه فإنه قد اشتاق إلى لقاء ربه حينما تعلقت النسوة بعلي الأكبر عليه السلام. فما يكون مقام محمد صلى الله عليه وآله إن جئنا لنتكلم عن العشق الإلهي والحب؟ وإذا كان حبيبا لله تعالى، هل يمكن من هذا المنطلق أن نثبت ولاية لأنه حبيب الله؟ أو لا نتمكن أن نثبت من هذا المنطلق؟ وهناك عبارات أشد غموضا مما نحن فيه. أرجو التوجه. هناك عبارات أشد غموضا مما نحن فيه، فتحتاج إلى تثبت، فتحتاج إلى تأمل في المقام. وقد فقد وردت الروايات: لنا مع الله حالات، هو نحن ونحن هو. هذه العبارات تكاد أن تكون صوفية تستوجب ردا، تستوجب تأملا، تستوجب ترددا للنفس على أنه كيف تكون مثل هذه الكلمات، ولعلها صدرت من الصوفية أو لعلها صدرت من أمثالهم، وتكاد أن تكون صرف عبارات صوفية أو عرفانية أو ما شاكل هذه الأمور. فعلينا أن نتثبت أولا في صحة سندها، ثم نتأمل في معانيها. فيجب أن يتأمل الإنسان، لا يكون سريعا في الرد ولا يكون سريعا في قبول المسائل. لكن هناك روايات موجودة بهذه المعاني: نحن لنا مع الله حالات، هو نحن ونحن هو، وهو ونحن نحن. هذه كلمات تحتاج إلى ما هو فوق الفقاهة، إلى ما هو فوق العلم العادي، إلى ما هو فوق ما نحن فيه في حوزاتنا. فلعل الله سبحانه وتعالى يعجل بظهور وليه الأعظم عجل الله تعالى فرجه، فيسأله السائل عن مثل هذه الأمور التي كادت أن تكون مورد تردد أنها صحيحة صادرة منهم أو ليست صادرة منهم. وما معنى هذه الأمور: لنا مع الله حالات، هو نحن ونحن هو، وهو هو ونحن نحن؟ فإذا هناك روايات بعضها العقول قاصر عن دركها، لعلنا نفسرها ببعض التفاسير العرفانية، لعلنا نفسرها ببعض التفاسير الفلسفية، أو نتمشى معها بقدر. لكن لا يمكن أن ندعي الوصول إلى أعماق معانيها. بعد ورد عنهم إنا نظهر في كل زمان وأوان في أي صورة شئنا. إنا نظهر في كل زمان وأوان في أي صورة شئنا. إن أردنا أن نفسرها بما تقدم من التفسير في الأمس على أن كل عالم أعلى له ظهور في العالم الأدنى لإحاطة العالم الأعلى بالعالم الأدنى، فنقول وهم الأولى إحاطة من كل العوالم إن كان جبرائيل عليه السلام يتمثل بصورة لحية الكلب ليكون إنسانا متمثلا في الخارج وهو من عالم العقل والملائكة، فمن كان مسجودا للملائكة وسيدا للكائنات كمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، فبالأولى أن تكون لهم هذه الهيمنة أن يتمثلوا في كل آن وفي كل زمان بما شاءوا به من الظهور. ولعل لها معاني أعمق من هذا نحن لسنا أهلا أن نفهم نقطة من بحر علم الولاية والعلم اللدني الإلهي والإقرار بالعجز شهامة خير من الدخول في متاهات قد تسوق الإنسان إلى أمر لا يعرفه. بعد من الواردات في أدعيتنا في رواياتنا بكم فتح الله، هل هو فتح تشريعي أو يعم الفتح بما هو فتح؟ فتح الله بكم عالم الإمكان بأنواركم التي كانت بعرف الله محجقة وبالنور الوحدوي البسيط قبل أن يكون علويا محمديا. محتمل أن نقول بهذه المقالات ونحن الآن في سبر قلنا هذه الكلمات، وعلى الإخوان أن يتأملوا فيها وأن يسألوا أهل الخبرة فيها حتى لا يكون الإنسان متسارعا في شيء. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث. وقد ورد في الروايات أنهم السبيل الأعظم والصراط الأقوم وأنهم أولياء نعم. هل أنها ولاية نعم للهداية أو ولاية نعم إضافة على الهداية هي تكويني أيضا؟ لولاهم وببركتهم لما نزل الغيث، لولاهم ولولا بركتهم لما جرت الأمور. فإذا علينا أن نتأمل في مثل هذه الحقائق، أو أنهم أنواع كانوا بعرش الله محتقين. بعد من المواطن التي يجب علينا أن نتأمل فيها وردت الروايات نحن صنايع ربنا والناس بعد صنايع لنا. هل يريدون بهذا الصنع الصنع التربوي التشريعي في عالمنا هذا لأنهم صنعوا الناس ناسا وأخرجوهم من الجاهلية وأخرجوهم من مراتب الحيوانية والجهل والعزماوات وما كانوا عليه من النيران على اختلاف مراتبهم؟ هذا يعبد النفس باسم النصرانية، وهذا كان يعبد النفس والهوى باسم اليهودية، وقد وصلت بعض العرب في عبادة الجهل باسم الإبراهيمية إلى عبادة الأوثان، وقد وصلت الفرس إلى الثنوية بتعدل الآلهة، فالناس طرا كانت على شفا حفرة من النار، فما أنقذهم إلا محمد صلى الله عليه وآله كما قالت الصديقة فاطمة عليه السلام. فهل يريدون بهذه العبارة نحن صنايع ربنا الصنع التربوي الأخلاقي؟ أدبني ربي 40 سنة ثم قال اذهب إلى المجتمع أو إلى الخلق بمضمون هذه الرواية. هل يريدون الصنع التربوي التشريعي أو العبارة إطلاق فيها يعم الصنع بما هو صنع؟ فقد يستفيد مستفيد في المقام على أن نحن صنايع ربنا الصنع بتمام معنى الكلمة تكوينا وتشريعا، والناس بعد صنايع لنا تكوينا وتشريعا بمعنى مجاري الفيض وبمعنى قصور في القابل للفاعل، قصورا في مرتبة التشريع وقصورا في مرتبة التكوين واقع المسألة، فقد يستفيد مستفيد على أن الناس الصنايع لهم في مرتبة التشريع لقصور الممكن من الأخذ من العلم والوحي والعلم اللدني، والناس صنايع لهم في مجال التكوين، ونحن لا ندري كيف كانت الناس كيف كان الناس صنائع لهم في مرتبة التكوين، لكن الرواية تقول أول ما خلق الله نوري وما شاءت لهذا العبارة. بعد كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وروايات أخرى بمضامين أخرى لكن بهذا المنطلق، وأول ما خلق الله نوري. ومن الروايات الواردة التي تكاد أن تكون صريحة في الولاية التكوينية، عبدي أطعي تكون مثلي. كيف تكون المثلية في أي شيء؟ أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون، هاي ولاية. لما نحن لسنا أهل لها؟ وأي كلام لأمثالنا من المتصارعين في الظلمات والنور، إن كنا نتصارع الظلمة والنور ولم نعش الظلمات المتراكمة. الكلام عن عبد من عبيد الله، وهو أعظم وسام كان لأنبياء الله. فإن كانت الناس يعطي بعضهم بعضا أوسمة في حرب ومعركة وما شاكل هذه الأمور، وقد تكون هذه الأوسمة جهل وغواية وجريمة فوق جريمة، الوسام العظيم لله هو أن يعطي أحد عباده المخلصين عنوان عبدا من عبادنا. فإذا عبدي أطعني، وعندما أتكلم في كون الشخص عبدا بعد كونه عبدا مستقيما في العبودية، فلا يتكلم الكلام عن مثلنا وأمثالنا في من لسنا بعبيد بمعنى الكلمة التامة، بل عبيد لا نتمكن أن نخرج من واقع العبودية، لكن هذا ليس بمراد للكتاب المجيد. عبدي أطعني تكون مثلي، أقول للشيء كن فيكون. كأن قائلا يقول إذا لم نكن نحن من عبيد الله المخلصين، لكن عمار كان عبدا من عباد الله المخلصين، لكن المقداد كان كذلك، لكن مالك كان كذلك، لكن سلمان كان كذلك، ما وجدناهم قالوا للشيء كن فيكون. واقع العبارة أرجو التوجه. أولئك الذين هم مظهر الرضاء ومظهر الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي، لا ننسى القاعدة على أنهم لا يعملون ولاية إلا بما كان لمرضاة الله تعالى، ففي أي موطن من المواطن وجدوا أمرا يحتاج إلى دعم دعموه بولايتهم، ولا يتدخلون في أمر يكون من شؤون شخصيتهم، لأنهم جاءوا إلى الدنيا وهم أعرف بها من كل أحد ليعيشوا دار الاختيار والاختبار والبلاء، وهم أشد الناس بلاء. لكن الرواية واضحة على أنه بإطاعة الله يقول الإنسان للشيء كن فيكون. بعد يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. الأشياء والقرآن أيضا يشهد على ذلك، على أن السماوات والأرض أو الأراضين إنما خلقت لمن؟ للإنسان. فكلها تسير من أجل إنسانية الإنسان ليصل إلى إنسانيته المطلوبة. يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. فالأشياء غاية خلقها، والمقصود من خلقها هو الإنسان، والإنسان إنما خلق لأجل الله تعالى. هل هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها الولاية التكوينية إذا كانوا غاية؟ مجرد كون الشيء غاية في الخلق والإيجاد، لولاه لما خلقت الأفلاك، لولاه لما خلقت الكائنات. كونه غاية للخلق والإيجاد يكفي لكي يكون واسطة في التكوين، يكفي لكي يكون له الولاية التكوينية على عالم الإمكان، أو كون الشيء غاية لكل عالم الإمكان، وإن كانت غايته هو الله سبحانه وتعالى، فغاية الإنسان خلق من أجل الله، وخلقت الكائنات من أجل الإنسان. هذا العنوان كون الإنسان إنما خلقه الله ليكون الله غاية له، هل يستفاد من هذا أنه لولاه لما خلقت الكائنات، ولولاه لما خلقت الأفلاك؟ هل يستفاد من هذا أنه الغاية الخلقي الولاية التكوينية، أو لا يستفاد ذلك؟ وقال علي عليه السلام: أنا أول من صدقه، أي صدق محمدا صلى الله عليه وآله. وآدم بين الروح والجسد، وآدم بين الروح والجسد. فإذا صدقه علي عليه السلام وآدم بين الروح والجسد، أين صدقه؟ وفي أي عالم صدقه؟ ومتى صدقه؟ هذه الأمور لا ندري كيف كانت، لكن إن كانت صدرت من علي عليه السلام فنحن لسنا إلا مصدقين ومقرين بمن كان مثالا ونفسا للصادق الأمين، وهو محمد صلى الله عليه وآله. فإذا أنا أول من صدقه، وآدم بين الروح والجسد. آدم بعد في عالم الروح والجسد. أنا صدقت محمدا، يريد كأنه أن يقول أنا صدقته قبل عالم الأرواح، صدقته قبل عالم الأجساد، أي صدقته في مرتبة النور قبل مراحل الإيجاد والتعين لعوالم الإمكان، للعالم الإمكان باختلاف المراتب. بعد لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. نحن إن جئنا لنتكلم في مقابل زيد وعمر نحاول محاولات مختلفة، ولكن قد يقول القائل على أن العبارة تريد أن تشير أنه بلا قطب واقعي بولاية حقيقية لا تبقى الأرض قطعا. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، كأنه له هيمنة قيومية ظلية للحق سبحانه وتعالى ليكون مظهر القيومية الإلهية على وجه الأرض، قيومية ظلية تحكي القيومية الحقيقية الحقة لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الكلام، أو على من يريد أن يتكلم بهذه المنهجية، لا يريد أن يقول على أنه له فيوضات تربوية تشريعية كذا هداية من حيث لا نفهم ومن حيث لا ندري وإن كان غائبا، يريد أن يقول بأعظم وأوسع من هذا المنطلق بأنه لولاه لما بقت الأرض بما فيها. هناك روايات كثيرة تثبت أنهم الغاية، لولاك لما خلقت الأفلاك، وكما تقدم الآن يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، فلعلها تثبت الغاية. وهناك روايات تثبت الأشرفية، ليست الأشرفية بمعنى إمكان الأشرف كما تقدم عن الفلاسفة، أنهم أشرف الناس، أشرف الكائنات، مثله بغض النظر عن الكلام الفلسفي، أن محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام هم أشرف وسادة البرية. الأشرفية والغائية هل يثبتان الولاية أو لا يثبتان الولاية؟ هل نتمكن أن ننطلق لإثبات الولاية لأشرفيتهم على الكائنات بغض النظر عن الأشرفية الفلسفية بمعنى الواسطة في الفيض؟ كونه سيدا للكائنات، هذا سواء خلق في هذا العالم أو له خلق قبل هذا العالم، بالدليل والبرهان أنه هو سيد الكائنات وأن عليا نفس سيد الكائنات، هذا وأنهم الغاية التي من أجلها خلقت الكائنات، لكونهم الغاية في الخلق ولكونهم السادة لعالم الإمكان. هل بهذين نتمكن أن نثبت ولاية تكوينية أنها إذا لم تكن لسيد الكائنات ولمن بأجله خلقت الكائنات وكانت الغاية من خلق الكائنات من أجلهم ومن أجل مقامهم، هل بهذين بالغائية وبالسيادة والأشرفية نتمكن أن نتكلم وننطلق لإثبات الولاية التكوينية أو لا نتمكن أن ننطلق من هذا المنطلق؟ هناك رواية قد مرت علينا في استدلال العرفاء، أنا نقطة نقطة بائي بسم الله، أو نقطة النقطة التي تحت الباء في بعض الروايات الأخرى، وقد ورد أنا القلم، أنا اللوح المحفوظ، أنا العرش، أنا الكرسي، أنا السماوات، أنا الأرض، أنا أنا أنا، ما فسر به الفلاسفة والعرفاء كلمات علي عليه السلام، هل هذا يكفي للتفسير على أنه سماء المعارف وأرضها ومنطلق عروجها وقلم تشريعها قلم فيضها، أو لعلها لها معاني أرفع وأدق من هذه المعاني؟ وقد ورد عن علي عليه السلام كنت أنا ومحمد نورا واحدا، الله صلى الله عليه وسلم من نور الله، فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشق، فقال للنصف كن محمدا وقال للنصف الآخر كن عليا، إن بغض النظر عن من هذا مرت علينا هالكلمات وين في البحث العرفاني، ومرت علينا وين في البحث الفلسفي، بغض النظر عن الواسطة التكوينية العرفانية والواسطة التكوينية الفلسفية، لو كنا نحن والشريعة بدون أن نكون سمعنا فلسفة أو عرفانا ماذا نستفيد من مثل هذه الروايات؟ قال صلى الله عليه وآله أول ما أبدع الله هي النفوس المقدسة المطهرة. أطلع برده، قال صلى الله عليه وآله أول ما أبدع الله هي النفوس المقدسة المطهرة، فأنطقها بتوحيده ثم خلق بعد ذلك سائر الخلق. عبارة ظاهرا واضحة على أن أول ما خلق الله النفوس المطهرة فأنطقها بتوحيده، حسن نطقا لفظيا نطقا تكوينيا لك أمر يحتاج إلى بحث، ثم خلق بعد ذلك سائر الخلق، فإذا أول ما خلق النفوس المطهرة. قال صدر المتألهين المراد من النفوس المطهرة المقدسة الأرواح التي بها حياة ما سواها من النفوس، وهي روح محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. وقد ورد في زيارة الجامعة إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهى. هل يمكن من هذه العبائر أن نستفيد ولاية تكوينية؟ أو لتتكلم الخير عن الخير المعنوي وعن خير الهداية التشريعية فقط؟ وورد أيضا ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم، وفسرت الأجساد بالأجساد العنصرية، وفسرت الأجسام بالأجسام المثالية. وأجسادكم أي أجسادكم العنصرية في الأجساد، والأجسام بالنسبة بمعناها المثالي. وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس. هل هذا يشير إلى ولاية وهيمنة لنفوسهم على النفوس وأجسادهم على الأجساد؟ هل هناك هيمنة جسدية لو أرادوا أن يعملوها على الأجساد كما أعملها علي عليه السلام بطلعه لباب خيبر، كما أعملها علي عليه السلام في الكثير من المواطن؟ هل هناك دلالة تستفادها هنا من أن أجسادهم لها هيمن على معالم الأجساد، وأن أجسامهم لها هيمن على عالم الأجسام في عالم المثال، وأن أرواحهم لها هيمن على عالم الأرواح في عالم الأرواح، وأن نورهم له هيمن على النور في عالم الإمكان؟ بعد ورد تخلقوا بأخلاق الله، وأن مظهر التخلق بأخلاق الله هو محمد وأهل بيته الكرام. فهل يكفي التخلق بأخلاق الله ليكون مظهرا للأسماء والصفات الإلهية؟ ومن كان مظهرا للأسماء والصفات الإلهية لا بد وأن تكون له الولاية، لأنه مظهر الولي الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى. الولاية المطلقة مظهرها الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وآله. هل نتمكن من هذا المنطلق وهو التخلق بأخلاق الله أن نستدل على الولاية التكوينية أو لا نتمكن؟
Thank you.